وجنته لهم دار رضا الله غايتهم وهم للحق أنصار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، يسعدني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم فتاوى الرحمة على شاشة قناة الرحمة. أسأل الله جل وعلا ألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، وأن يرزقنا الصدق في أقوالنا وأحوالنا، وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، وألا يحرمنا شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
اتفضلي يا أختي.
أيوة يا شيخ، معلش أنا أسفة، كنت اتصلت بحضرتك امبارح بس معرفتش أوضح لحضرتك بخصوص إني رجعت لجوزي الدنيا ليه. هو أنا رجعت له فعلا من سنة وخلفت ولد.
لا حول ولا قوة الا بالله.
فانا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي، هو مسافر والمفروض ان هو جاي، اعمل ايه؟
طيب حاضر.
معلش انا اسفه. وحضرتك بالنسبه للسؤال القبر اللي هو التربي لما نزل مع والدي وكده، كان حابب يحط له تراب في عينيه. فاخويا ملتحي رفض، فده صح ولا غلط؟
لا، اللي فعله اخوك صح.
الله يسلمك يا شيخ.
اي نعم.
ماشي، شكرا.
الله يبارك فيك.
مع السلامه.
الله يسلمك. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا فضيله الشيخ؟
اهلا وسهلا، الحمد لله،
ربنا يديك الصحه ويعافيك.
آمين
يا
رب.
لو سمحتي فضيله الشيخ، كنت عايزه استفسر من حضرتك على حاجه.
نعم.
وانا وزوجي اشترينا شقه من هي في مدينه جديده، السيده اللي اشتريناها منها اصلا كانت اشتريتها من بنك الاسكان والتعمير، احنا اشتريناها من السيده دي واديناها ثمنها، وبقيه الاقساط بندفعها لبنك الاسكان والتعمير على مدى 16 عام باذن الله.
نعم.
يعني ومنجهد طبعا ان احنا ندفع في الميعاد حتى لا يكون عليه فوائد.
نعم.
فانا عايز اسال بس حضرتك، هي مش هتتنقل باسمنا الا لما يخلص الاقساط باذن الله، ربنا يدينا العمر في الخير.
نعم.
فهل ده يعني داخل في موضوع الربا او كده، علما بان احنا خلاص دفعنا الثمن والجهاز ملوش دخل بيها الا في موضوع اللي هو تركيب العدادات والحاجات دي؟
لا شبهة في ذلك إن شاء الله، ما دمت قد اشتريتم الشقة من هذه السيدة
يعني ما فيها،
وأنتم تسددون الأقساط، لا شيء عليكم إن شاء الله، واجتهدوا في تسديد الأقساط، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم فيه.
سؤال آخر بعد إذنك سريع.
نعم.
بالنسبة لفترة الحيض، هي طبعا تغيرت من بعد الزواج والولادة الأولى والثانية، فموضوع القصة البيضاء ده ما بيحصلش طبعا فجأة، بتفضل فيه إفرازات لها ألوان مختلفة، فأنا لو انتظرت عشان تبقى بيضاء تماما ده معناه أني ممكن أوصل لعشر أيام تاركة للصلاة، فأنا كنت عايز أعرف من حضرتك يعني التصرف في الموضوع ده، لأن هي بتاخد فترة طبعا بيبقى فيها زي تنظيف للرحم كده، فكنت عايزه اعرف من حضرتك يعني الحكم في كده.
طيب حاضر.
ومعلش اخر سؤال، جزاك الله كل خير. بالنسبه يعني انا والدتي سيده كبيره عندها 64 سنه، يعني انا نفسي ان هي تترك المسلسلات والافلام والحاجات دي، لكن هي طبعا بتعاني من الفراغ، فعايزه حضرتك توجهني بطريقه سلسه لا اخرج فيها عن الادب معاها، ان انا يعني الفت نظرها لهذه الاشياء يعني. وجزاك
طيب.
الله كل خير وبارك الله فيك. وعلى فكره انا من مدينه العبور وهي ضلمت لما حضرتك سبتها.
اهلا وسهلا، الله يسترك، ربنا
بارك
يبارك
الله
فيك.
فيك، ربنا
حياكم
يجازيك
الله،
خير.
ربنا يبارك فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. طيب نستقبل اتصالا اخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
يا اهلا وسهلا.
معلش انا ليا سؤال صغير عند حضرتك.
اتفضل.
يعني عايز اقول ايه، لاعجابي الشديد بحضرتك في الربط بين القران والسنه بطريقه فريده يعني.
اعزك الله.
ربنا يبارك فيك.
امين يا رب، الله يحفظكم.
انا قريت في صحيح البخاري.
نعم.
ان الرسول عليه الصلاه والسلام تنبأ بعذاب القبر بعد هجرته للمدينه من خلال جارية عند السيدة عائشة اللي هي
نعم.
كانت اليهودية.
نعم.
وكانت كل ما تعمل لها خدمة بتقول لها ايه، وقاك الله عذاب القبر. فلما
نعم.
سألت الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول قال كذبت يهود.
نعم.
انما الحساب يوم القيامة. قريت الروايات كلها اللي جت في ابن حجر، لا اخفى عليك يعني.
نعم.
ما فيش طمأنينة للاراء اللي جت، يعني كيف يتم اغفال قضية زي عذاب القبر من القرآن تماما، انها ما تجيش خالص، وانها تيجي في الصحيح بالصورة دي. يعني هل الرسول في مكة ما كانش على علم، وفي المدينة ما كانش على علم قبل ما الجارية دي تخبر السيدة عائشة؟ لان الرواية الثانية بتقول ان السيدة عائشة بتقول، وبرضو في البخاري، فمكث ليالي طويلة ثم قام فنادى في الناس، ايها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر. فانا ارجو يعني من حضرتك بجد بيان شافي، لان انا تعبان في القضيه دي.
لا ان شاء الله اجيب حضرتك الليله باذن الله.
ومش لاقي اجابه شافي في الكتب يعني.
حاضر ان شاء الله اجيبك الليله باذن الله تعالى.
جزاك الله كل خير.
الله يبارك فيكم، ربنا يثبتنا واياك. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. كيفك يا شيخ ابو احمد؟
اهلا وسهلا ومرحبا.
أكرمكم الله، الله يجزيك خير عنا وعن الإسلام كل خير إن شاء الله.
وإياكم، الله يبارك فيكم.
وبارك الله لكم في هذه القناة الكريمة.
آمين.
إن شاء الله.
آمين.
والتي ترفع عنا إن شاء الله هذه الأمة وتعيدنا إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
آمين آمين، جزاك الله خيرا.
شيخي لك لي عندك سؤال، إذا سمحت أن تجيبنا هذه الليلة إن شاء الله.
نعم.
أنا مؤذن مسجد.
نعم.
وأم في مسجدي، فأريد منك الله يجزيك خير ما الضابط الجمع بين الصلوات، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟
أي نعم.
وبارك الله فيك ونفع بك ورفعك إن شاء الله.
آمين.
الله يجمعنا آمين. بك في جنات النعيم.
آمين.
عند
آمين.
النبي الأمين صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله
خير.
جزاك الله خيرا، شكر الله لك. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
أي نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل بس عن الصدقة الجارية.
الصدقة الجارية؟ نعم.
أيوة. هي ممكن انا اقدم صدقه جاريه عن نفسي وعن جوزي وعن اولادي في الحياه والهيت بعد الوفاه؟
طيب حاضر،
شكرا يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. استقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخنا؟
اهلا وسهلا،
ربنا يبارك فيك يا رب.
يا رب امين.
انا محتاجه لدعاء جامد قوي يا شيخ.
الله يسترك في الدنيا والاخره ويثبتنا اياك على الحق.
ربنا يجازيك خير يا رب.
امين.
ويجمعك في الفردوس الاعلى مع النبي
آمين.
محمد صلى
آمين
الله عليه وسلم ومع سيدنا ابو بكر وعمر.
امين. واياكم، الله يبارك فيك.
ربنا يبارك لك يا رب، ويبارك لك في صحتك وفي
آمين.
اولادك
آمين.
وفي
آمين.
وقتك وفي
آمين.
علمك يا رب.
امين امين،
ما يحرمناش من نفع منك ابدا يا رب.
اعزكم الله، الله يبارك فيك.
ربنا يخليك. دلوقتي انا كان عندي دفتر توفير في البوسطه، ولما عرفت ان موضوع الفوائد حرام حبيت اتخلص من الفوائد دي، يعني حسبتها لمده كام سنه وتخلصت منها يعني.
نعم الحمد لله.
بس لما بحب الغي الدفتر بيخلوني اسحب اكبر مبلغ واسيب برضو جزء صغير منه.
نعم.
مش راضيين يخلوني الغيه تماما.
نعم.
وانا عندي يمكن حوالي 3 دفاتر يعني.
نعم.
واحد يعني باولادي وانا ووالدي الله يرحمه. فالحاجات ديت عايز اتخلص منها، مش عارفه الغيها خالص، دي حاجه. وبعد اذنك، في لسه برضو جزء فيه في الدفتر بتاع والدي فيه فوائد، فهل ممكن الفوائد ديت اعطيها لاخو زوجي في مساعده في بناء شقه؟
طيب حاضر،
مع العلم ان هو حالته يعني تعبانه شويه.
حاضر،
جزاك الله كل خير.
واياكم، الله يبارك فيك. طيب نستقبل السؤال الآخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا كابتن محمد؟
يا أهلا وسهلا.
والله وحشنا والله.
الله يسترك يا أختي.
ربنا يسترك يا رب ويكرمك.
آمين يا رب.
ادعي البنت يا شيخ محمد متجوزة بقالها 8 سنين وما خلفتش.
أسأل الله أن يرزقها الذرية الصالحة.
يا رب ودع لابني ربنا يهديه ويصلح حاله.
اللهم اهديه واهدي أولادنا وأولاد المسلمين.
يا رب يا رب. ربنا يكرمك يا شيخ محمد.
آمين يا رب.
خد كلم بنتي.
ازيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
ألو.
أي نعم تفضلي أختي.
بعد إذنك شيخ محمد عايز أسأل حضرتك على سؤال.
نعم.
أنا دلوقتي متجوزة بقالي 8 سنين.
نعم.
وربنا ما رضيش بالخلف.
نعم.
يعني من عندي زوجي وكذا.
نعم.
فأهله عاملين لي مشاكل جامد يعني.
نعم.
والدته وأخته وساعات بيعايروني بس مش جايبينها بالمعنى نفسه. هم آخر ما تعبت من المواضيع دي بتقول لي يعني إيه يعني سيبيه يا بنتي. فأنا بقول لها يا ماما ده أمر ربنا.
نعم.
ربنا أراد لي بحاجة زي كده خلاص مش هقدر إن أنا أسيبه.
نعم.
فهي واخدة أخويا مخلفة 2 توأم من أخويا. ساعات بتمنع إن أنا أشوف عيال أخويا.
طيب.
فإيه الحل وياهم؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله.
ينفع إن لو أنا قطعتهم دلوقتي أو مثلا منعت من حماتي ومنعت منهم وإيه بس السلام عليكم بس هل حرام عليا أو لأ؟
طيب حاضر.
وابنهم حتى ما بيكلمهمش بسبب المواضيع دي بفضل اقول له برضه عشان ايه امك وابوك واهلك وكده راضيهم واكسب رضاهم.
نعم.
فهو بيقول لي انا عايزهم ايه يعني يغيروا الفكره دي علشان انت ما تطلبيش الطلاق يعني هم المفروض يبقوا كويسين وياك عشان يخافوا على ابنهم. فانا مش عارف اعمل ايه وياهم او اعمل ايه ويا ابنهم ان هو يرجع لهم برضه.
طيب جزاك الله خير.
بس يا شيخ.
طيب شكرا. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
يا شيخ بسال حضرتك بس دعيلي يا رب ان ربنا يثبتني على الصلاه.
يا رب امين. اللهم ثبتنا واياك على الحق.
ادعي لي يا شيخ. ربنا يخليك يا رب.
ربنا يعينك. اسال الله ان يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته.
امين يا رب. متشكر قوي شيخ.
الله يبارك فيك يا اختي. ربنا يسترك في الدنيا والاخره. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضلي يا أختي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أسمعك يا أختي.
ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا وسهلا.
ازيك يا ولدي؟
أهلا وسهلا.
منور حياتنا يا إمام الأمة.
الله يسترك ويرفع قدرك.
أنا الصوت البعيد بتاع حضرتك يا فندم.
ربنا يبارك فيك ويكرمك ويسترك في الدنيا
والآخرة. أنا عايز أسأل سيادتك حكم العمل في الضرائب العامة في قسم الحاسب الآلي حضرتك.
طيب حاضر.
من فضلك تطمني الأولاد من فضلك.
حاضر حاضر.
ربنا يبارك في عمرك وولادك وبيتك.
آمين يا رب.
وصحتك يا عم الشيخ.
آمين الله يكرمك.
في رعاية الله يا ولدي.
ربنا يبارك فيك الله يسترك ويبارك فيك.
أبوس أقبل راسك.
الله يرفع قدرك ويسترك.
بحفظ الله.
الله يحفظك. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اي نعم محمد. تفضل اهلا وسهلا.
يا والله العظيم يا شيخ ان احبك الله يا شيخ والله.
احبك الذي احتني لاجله.
ربنا يبارك لك يا شيخ محمد.
الله يبارك فيك.
يا شيخ.
امين.
ويشفيك من كل مرض يا شيخ.
يا رب امين.
وسأل الله العظيم رب العرش الكريم يا شيخ ان يكرمك يا شيخ في الدنيا وفي الاخره.
امين واياكم الله يحفظك.
يحفظك يا شيخ محمد.
كرمكم الله.
الله يعزك يا شيخ محمد. بس اللي اسال بعد اذن حضرتك.
نعم.
بالنسبه لحبنا لأمهات المؤمنين.
أي نعم.
إن أنا أحب سيدة خديجة أكثر من سيدة عائشة.
نعم. هل
بذلك أن علي
لا
مثل أو علي أي ذنب؟
هذا هو الحق.
الله يكرمك يا شيخ
محمد. هذا هو الصواب وفضل الله وهديته إلى الخير إن شاء الله.
الله يعزك يا شيخ محمد.
الله يبارك فيك.
ربنا يبارك لك شيخ ويسدد قضاك يا شيخ.
وأنا أحب خديجة أكثر من عائشة.
الله يعزك يا شيخ محمد. الله يكرمك.
وأكثر من كل أمهات المؤمنين لأنها رمز الوفاء وسكن سيد
نعم
الأنبياء.
نعم نعم يا شيخ محمد.
جزاك الله خيرا.
الله يجزاك يا شيخ محمد.
ربنا طيب شكر الله لك. أعتذر لإخواني وأخواتي على الهاتف قليلا ريثما أنتهي من الإجابة سريعا على هذه الأسئلة الجميلة التي وردت إلينا الليلة. وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تبارك وتعالى لأستقبل مجموعة أخرى من أسئلتكم الجميلة واستفساراتكم الدقيقة التي إن دلت فإنما تدل بفضل الله وبوضوح وبجلاء أن أحبابنا وإخواننا وأخواتنا يسألون للعمل يسألون للعمل، فكل الأسئلة التي تطرح بفضل الله جل وعلا لا أرى فيها شيئا من التنظير البارد، ولا أرى فيها شيئا من الثقافة الذهنية الباهتة، وإنما أراها تسأل للعمل. وهذا إن دل فإنما يدل على خيرية كبيرة في الأمة بفضل الله جل وعلا، وعلى روح جديدة بدأت تسري في جسد الأمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا بذكره وطاعته، وأن يردنا إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الأول لأختنا الفاضل الذي فصلت فيه بالأمس، لكنني فصلت على أنها لم ترجع لزوجها بعد، ويريد زوجها أن يردها بعدما طلقها طلاقا رجعيا، وقد انتهت مدة العدة، انتهت مدة العدة، وأراد أن يردها لكن بدون ولي. فقلت لها لا يجوز ذلك على الإطلاق، لقول الله تبارك وتعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، ولقول الله تبارك وتعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وهذا خطاب لولي المرأة، لأنه خطاب لمعقل بن يسار رضي الله عنه، الذي زوج أخته صحابية من الأنصار ثم طلقها هذا الصحابي الجليل، وعاد لمعقل بن يسار ليرد أخته أو ليرد زوجته مرة أخرى، فأبى وأنكر معقل بن يسار وقال زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت لتردها، والله لا أردها إليك أبدا. فنزلت الآية، والآية خطاب واضح لولي المرأة، مع أن المرأة ثيب، مع أن المرأة ثيب، وإن كان جائزا لها أن تزوج نفسها وأن تستقل بذلك لفعلت، لكن الخطاب نزل لولي المرأة. إذن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. ويقول صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، إلى غير ذلك من الأدلة التي فصلتها. كيف وقد بنى أو رد هذا الأخ زوجته بدون ولي بعدما طلقها وانتهت مدة العدة؟ الجواب يا أختاه كما قال صلى الله عليه وسلم لها المهر بما استحل من فرجها، لها المهر بما استحل من فرجها، يعني لك المهر بما استحل من فرجك طيلة هذه المدة، وعليه قبل أن تمكنيه من نفسك أن يعقد عليك عقدا شرعيا جديدا بالولي، أن يعقد عليك عقدا شرعيا جديدا بالولي، وباثنين يختارهما هو أو يختارهما وليك من الشهود. أرجو أن يكون الجواب واضحا، قبل أن تمكني هذا الأخ من نفسك، هذا الزوج أو هذا الرجل من نفسك، لك المهر بما استحل من فرجك طيلة الفترة الماضية، وعليه وجوبا أن يعقد عليك عقدا شرعيا جديدا بولي وشهود. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم، وأن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال آخر، السؤال الذي طرحه علي بالأمس معذرة أحد أحبابنا وإخواننا الأفاضل، وقد طرح سؤاله بسلاسة وجمال، وكنت أود أن أستفسر منه عن بعض الجزئيات ليكون الجواب دقيقا، لكن لم يقدر الله تبارك وتعالى أن يتصل بي أخونا الحبيب بعد حلقة الأمس. الذي سأل أنه عضو في إحدى جمعيات الإسكان، وقد خصصت له الجمعية 500 متر مشاعا في مساحة أرض كبيرة جاري تقسيمها، وهو يريد يسأل الآن هل يجوز له أن يبيع هذه الأرض المشاع إن لم يستطع أن يسدد الأقساط إلى الجمعية؟ والجواب إن كان هذا الذي فهمته وطرحته الآن هو سؤال أخينا الكريم، والجواب لا يجوز له أن يبيع هذه الأرض المشاع قبل أن تخصص له أرضه هو، قبل أن يعرف أرضه هو. فإن خصصت له أرضه أيا كانت مساحة هذه الأرض وأراد أن يبيعها لأي أحد ولو بالزيادة عن السعر الذي اشترى أو أخذته منه جمعية الإسكان باعتباره عضوا فلا حرج عليه، أما أن يبيع أرضا لا يعرف حدودها ولا يعرف مكانها ولا يعرف قيمتها، لأن قيمة الأرض قد تختلف من موضع إلى آخر باتفاق إذ لا خلاف على ذلك، فلا ينبغي لأخينا الكريم أن يبيع الأرض إلا إذا خصصت له، فإن خصصت له الأرض وصارت قطعته معلومة معروفة له وأراد أن يبيعها حتى ولو كان قادرا على سداد قيمة هذه الأرض لجمعية الإسكان التي ينتمي إليها عضوة، لا إثم عليه ولا حرج في ذلك، لأنها صارت أرضا له وصارت ملكا له، ومن حقه أن يبيع ما يملك، ومن حقه أن يبيع ما يملك. أما أن يبيع أرضا بجهالة واضحة لا يعرف حدودها ولا يعرف موقعها فهذا لا يجوز. فإن خصصت له أرضه أيا كانت مساحتها له أن يبيعها، له أن يبيعها بالسعر الذي يشاء وبالسعر الذي يريد حتى ولو كان قادرا على سداد قيمة هذه الأرض للجمعية التي ينتسب إليها أو ينتمي إليها. أرجو أن أكون قد وفقت في توضيح الجواب بناء على ما فهمته أنا من سؤال أخينا الحبيب في الليلة الفائتة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم جميعا، وأن يرزقناكم الحلال الطيب، وأن يوسع علينا وعليكم بالحلال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعود لأسئلة الليلة. يقول الأخت تسأل عن فترة الحيض وتقول بأنها قد تتغير، والجواب باختصار شديد العبرة أيتها الأخت الفاضلة في الطهر بانقطاع الدم، العبرة في الطهر بانقطاع الدم وليست بالمدة. فهنالك أخت قد تكون مدة حيضتها 5 أيام، وأخت قد تكون مدة حيضتها أكثر، قد تزيد إلى 7 أيام أو إلى 10 أيام. فلا شك ولا ريب أن الأمر يختلف من أخت إلى أخرى ومن سيدة إلى أخرى، وعليه فلا ينبغي أن تصلي الأخت أو أن تصوم أو أن يقربها زوجها إلا إذا انقطع دم الحيض، إلا إذا انقطع دم الحيض. ودم الحيض معروف لأي امرأة تحيض، فهو دم يميل لونه إلى اللون الأسود ذو رائحة كريهة. هذا الدم إن انقطع فتطهر المرأة، والعبرة بانقطاع الدم، تطهر المرأة وتصلي وتصوم ويقربها زوجها. أما إن طالت المدة لسبب من الأسباب بشرط أن تكون الأخت ترى دم الحيض وتعرفه، فلا ينبغي لها أن تصلي أو أن تصوم إلا إذا انقطع الدم انقطاعا كاملا ورأت القصة البيضاء، كما كانوا يرسلون النساء، كن يرسلن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقطنة فيها لون الدم، فكانت عائشة رضي الله عنها تأمرهن ألا يتعجلن في الطهر حتى يرين القصة البيضاء. فلا ينبغي للأخت أن تتعجل، وهذا أمر كتبه الله على بنات حواء أو على بنات آدم، ولا حرج عليها ولا إثم. الإثم والحرج أن تطهر الأخت وأن تتكاسل بعد ذلك في رفع في الغسل وفي إتمام الطهارة والدخول في ما أمرها الله تبارك وتعالى به من عبادات. أما إن كانت ترى دم الحيض فلا حرج عليها إن شاء الله تعالى، وإن طالت المدة في شهر دون شهر ما دامت ترى دم الحيض حتى ينقطع الدم تماما وترى القصة البيضاء، فلها حينئذ أن تغتسل أو أن تتطهر وأن تصوم وأن تصلي وأن يقربها زوجها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. تسأل الأخت عن والدتها وهي أم كبيرة، تقول وهي منشغلة بمشاهدة المسلسلات، وأنا أقول لقد من الله تبارك وتعالى على الأمة الآن بهذه الفضائيات الدينية، بهذه الفضائيات الدينية. يعني ربما كانت الأخت قبل ذلك أو أمنا قبل ذلك يعني تقول بأنها لا ترى شيئا تسلي وقتها فيه أو إلى غير ذلك، الآن تستطيع بفضل الله تبارك وتعالى أن تجلس أمام هذه الفضائيات الطاهرة وأمام هذه الفضائيات العامرة التي لن ترى فيها معصية بإذن الله، ولن تقع فيها عينها على معصية أبدا، بل ستسمع طوال الوقت عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بفضل الله تبارك وتعالى قناة الرحمة هي قناة علمية، هي قناة شرعية، هي قناة، هي جامعة
قرآنية ونبوية مفتوحة على الهواء، هي جامعة قرآنية ونبوية مفتوحة على الهواء بفضل الله، تستطيع أن تتعلم التوحيد وأن تتعلم التفسير وأن تتعلم الفرائض وأن تتعلم الأخلاق وأن تتعلم الآداب وأن تتعلم السيرة وأن تتعلم الحديث وأن تتعلم الأصول وأن تتعلم الفقه. ماذا تريد الأمة بعد ذلك، بعد هذا الفيض والفضل بفضل الله جل وعلا؟ إنما هي محض رحمة الله وفضل الله على أمتنا في زمن الشهوات وفي زمن الشبهات. فعلى أمنا الفاضلة أن تعلم علم اليقين أنه لا عذر لها في أن تضيع عمرها وأن تضيع وقتها أمام هذه المسلسلات التافهة وأمام هذه الأفلام الهابطة. ماذا تستفيده أمنا أو أولادنا أو أخواتنا من مثل هذه المسلسلات الساقطة والأفلام الهابطة؟ لا شيء، بل نحن نضيع الأعمار، لأن الوقت هو العمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وقال: عن عمره فيما أفناه. فعلى أمنا الفاضلة أن تعلم يقينا أنها ستسأل عن عمرها وستسأل عن وقتها. هل ستقول لربها: كنت أضيع الوقت أمام هذه الأفلام وأمام هذه المسلسلات؟ لا. فيجب عليك أيتها الأم الفاضلة أن تستثمر الوقت استثمارا نافعا لدينك أو لدنياك، لدينك أو لدنياك. ورحم الله من قال: إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون فيهما كثير من الناس يعني إيه؟ يعني من وظف الصحة والفراغ في طاعة الله أو في خير للدين أو في خير للدنيا فهو المغبوط، هذا هو الذي يغبط، هذا هو السعيد، هذا هو المسدد الموفق المرضي عنه من الله جل وعلا. أما من وظف الصحة والفراغ في معصية الله تبارك وتعالى فهذا هو المغبون، هذا هو المخذول والخسران، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أقول لأختنا أو لابنتنا هذه الفاضلة التي سألت أن تبرمج يعني الجهاز عند والدتها على القنوات الفضائية الدينية، الدينية، على قناة الرحمة، على قناة الحكمة، على قناة الناس، على هذه القنوات الفاضلة، وتحرص والدتنا أن تشاهد هذه القنوات ولن تعدم الاستفادة أبدا من أي قناة من هذه القنوات الهادفة الهادئة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمالنا وأن يبارك في أوقاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بالنسبة لسؤال أخينا الكريم الفاضل الذي يسأل عن قضية عذاب القبر ويسأل عن حديث بالفعل ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعاذ بالله من عذاب القبر وعلم الصحابة الاستعاذة بالله من عذاب القبر بعدما قالت جارية يهودية لأم المؤمنين عائشة ذلك، وسألت أم المؤمنين عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذه القضية، وربما سأل أخونا الكريم أيضا سؤالا في ثنايا طرحه وقال بأن قضية كبيرة كقضية عذاب القبر لم ترد في كتاب الله تبارك وتعالى. وأود أخي الكريم واسمحوا لي أن أطيل النفس قليلا في الإجابة على هذه القضية، لأنني أود أن أزيل شبهة ربما تصيب بعض العقول وبعض القلوب لأحبابنا وإخواننا، لا سيما في زمان الشبهات وفي زمان الإنترنت والفضائيات. بل وأعلم يقينا أن بعض من ينسبون إلى العلم قد شككوا في قضية عذاب القبر، أعلم أن بعض من ينسبون إلى العلم قد شككوا في قضية عذاب القبر، وهناك كتب ضخمة، وبين يدي كتاب يزيد عن 400 صفحة يحاول صاحبه بشتى الطرق أن يثبت أن عذاب القبر أمر غير صحيح إلى آخر هذه الكلمات. أود أن أقول بداية: لقد ذكر الله تبارك وتعالى عذاب القبر في القرآن الكريم، لقد ذكر الله تبارك وتعالى عذاب القبر في القرآن الكريم. اقرأوا معي قول الله عز وجل في شأن فرعون وفي شأن آل فرعون، قال الله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يا الله، آية واضحة صريحة واحتج بها جمهور أهل العلم على عذاب القبر. اقرأ معي الآية مرة أخرى. وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. خلي بال حضرتك، ما فيش في القيامة ولا في الآخرة غدوا وعشية، لا ما فيش، لا صباح ولا ليل، دي واحدة. وبعدين بعد هذه الآية يقول ربنا تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة، هذه انتقالة أخرى تماما. يبقى النار يعرض آل فرعون على النار غدوا وعشيا في الدنيا، أي في القبور، في القبور. النار يعرضون عليها غدوا وعشية أي في القبور، إذ من المعلوم ومن المعقول ومن المنقول أنهم في حياتهم الدنيا أي في حياتهم العادية ما كانوا يعرضون على النار غداة ومساء، وإنما هذا بعد موتهم. وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ثم بعد ذلك بين عذابهم في الآخرة، فقال جل وعلا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية احتج بها جمهور أهل العلم على عذاب القبر. هذه واحدة. خذوا الأصل الثاني وأرجو أن تركزوا معي جيدا، لأنها قضية بالفعل في غاية الأهمية والخطورة، وأسأل الله أن يرزقنا الصواب والصدق لأزيل هذه الشبهة بإذن الله تبارك وتعالى. هذا أصل. الأصل الثاني، الأصل الثاني، أود أن أخاطب العقل وأن أذكر بعض الأدلة العقلية على عذاب القبر، لأعود بعد ذلك إلى الدليل النبوي الصحيح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل ذكرته من القرآن وقلت احتج به جمهور أهل العلم على عذاب القبر. الدليل الثاني الدليل العقلي، وأنا لم أقدم الدليل العقلي على الدليل النبوي لأن الدليل العقلي مقدم على ذلك، لا حاشا الله، بل نحن ندين الله تبارك وتعالى بتقديم الدليل النقلي الصريح من القرآن والصحيح من السنة، لكن لحاجة في نفسي أردت أن أخاطب العقل لأؤصل قضية في غاية الأهمية بعد ذلك. الدليل العقلي، إن الله تعالى خلق الدور ثلاثا. خلي بال حضرتك معايا، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، الجنة والنار. تاني، خلق الله تعالى الدور ثلاثا، ألا وهي دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، وجعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها. ركز حضرتك معايا قوي، وجعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها. يعني إيه؟ مش فاهمين القضية دي يا مولانا. الأحكام في الدنيا بتسري على البدن، أنا أصوم بالبدن وأصلي بالبدن وأحج بالبدن وأنتقل من مكان إلى مكان طاعة بالبدن، والروح تبع للبدن، الأحكام بتسري على الأبدان والأرواح تبع لذلك. تصلي تسعد الروح، ترتكب معصية بالبدن تشق الروح وتتألم وتشعر باختناق وتشعر بضيق. هذا كلام جميل. يبقى جعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها، ده كلام جميل. خلي بال حضرتك معايا السائل الحبيب الكريم. طيب، وجعل الله الأحكام في دار البرزخ. لا لا استنى الأول، أنا مش عارف يعني برزخ، قل لي يعني برزخ. البرزخ هو حياة ما بعد الموت، حياة ما بعد الموت ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يبقى حياة القبر تسمى إيه؟ تسمى حياة البرزخ. حياة القبر تسمى حياة البرزخ. فحياة البرزخ هي المرحلة الثانية بعد مرحلة الحياة الدنيا قبل المرحلة الثالثة، وهي مرحلة دار القرار، الجنة أو النار. كلام جميل. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. طيب، يبقى جعل الله الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح. الله الله الله، خلي بال حضرتك عشان لا تحل عندك إشكالات كثيرة جدا. أما تقف على التأصيل اللي أنا بأصل حضرتك ده هتزول عندك إشكالات خطيرة جدا. وجعل الله الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها. الأحكام في دار البرزخ على الأرواح. أيوة، طب خلاص، ما يموت حريق ولا يموت غريق ولا يموت تاكل سمكة قرش ولا يموت تصعق الكهرباء، كل ده خلاص ما فيش فيه إشكال بقى دلوقتي، لأن الأحكام في دار البرزخ ما بتسرش في المقام الأول على البدن، لا، ده بتسري على الروح، والبدن تبع لذلك. إذن ينال البدن إن تبقى شيء منه قسطه من النعيم أو من العذاب الأليم تبعا لنعيم أو لعذاب الروح. كلام جميل. طب الروح إيه هي يا مولانا؟ هل هي صلبة كالحديد؟ هل هي صلبة كالخشب؟ هل هي غازية كالدخان؟ غازية كالدخان أو كالهواء؟ هل هي سائلة كالماء أو كاللبن أو كالعسل أو كالحليب؟ لا، لا يعلم كنهها إلا الله. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهي لا توزن بالجرام ولا تقاس بالترمومتر الزئبقي ولا توضع في بوتقة التجارب في معامل الكيمياء والفيزياء، إذ لا يعلم كنهها ولا حقيقتها إلا رب الأرض والسماء. ده كلام جميل قوي. أقول تاني التأصيل ده ما تخلي بالك لأنه غالي جدا غالي جدا. يبقى جعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل الله الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها. وجعل الأحكام في دار القرار يعني في الجنة والنار تسري على الأبدان والأرواح معا. الله أكبر. وجعل الله الأحكام في دار القرار. ما هي دار القرار؟ جنة أو نار؟ فريق في الجنة وفريق في السعير، هذه دار القرار. وجعل الله الأحكام في دار القرار تسري على الأبدان والأرواح معا. خذ الأصل الثالث وعض على هذا التأصيل بالنواجذ. أنا أخاطب الأمة كلها الآن بفضل الله لأنها قضية خطيرة. الأصل الثالث في جوابي على المسألة: سر المسألة في قضية النعيم أو العذاب في البرزخ أو في القبر، خلي بالك، سر المسألة أن نور القبر وناره، وأن سعة القبر وضيقة. سر المسألة أن نور القبر وناره وسعة القبر وضيقة، ليس من جنس نور ونار الدنيا ولا من جنس سعة وضيق الدنيا. الله، ده كلام جميل. لا، اسمع تاني، اسمع التأصيل الثالث ده كمان مرة. وسر المسألة في قضية النعيم أو العذاب في حياة البرزخ أو في القبر، وسر المسألة أن نور القبر وناره وسعة القبر وضيقه، ليس من جنس نور ونار الدنيا وليس من جنس سعة وضيق الدنيا. أنت حضرتك متصور بأن النار في القبر هي ذات النار التي نراها في دنيانا؟ لا، متصور أن النور الذي ينير الله عز وجل به القبر على بعض أصحاب القبور من جنس نور الدنيا؟ لا، السعة السعة. ده القبر ما هو هو ما لم نرى القبر قد اتسع ولم نرى القبر قد ضاق. يعني قبر مثلا مساحته متر ونص في متر او في متر الا ربع، ما بقاش 3 متر عرض في 10 متر طول مثلا، او بقى ربع متر، لا اطلاقا. سر المسألة ان نور القبر وناره وسعة القبر وضيقة ليس من جنس نور ونار الدنيا وليس من جنس سعة وضيق الدنيا. هذا كلام رائع جميل. وخذ دليلا على ذلك يحدث في دنيانا، فقد ينام الرجلان في فراش واحد في حجرة واحدة، وربما يلتحفان بغطاء واحد. وفي هذا نهي نبوي بالمناسبة، الشاهد قد ينام الرجلان في فراش واحد وتحت غطاء واحد وعلى سرير واحد وفي وقت واحد وفي حجرة واحدة، ويستيقظ الرجلان أحدهما يتهلل وجهه في غاية الفرح في غاية السعادة، تبدو على وجهه ومحياه آثار النعيم وآثار السعادة، وهو يقول: يا الله يا الله، كانت ليلة من أسعد الليالي. إيه؟ يقول لك: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. الله، كنت مع النبي، النبي في المدينة يا عمي، النبي في المدينة، كنت معه، وكان يجلس إلى جواري ووضع يده على رأسي وكلمني وابتسم في وجهي وقال لي كذا وكذا وكذا. الله أكبر، هو صادق. من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. يستيقظ يقول: كنت مع رسول الله، والآخر يستيقظ في نفس الفراش يصرخ يصرخ: كابوس كابوس. و تبدو عليه آثار العذاب وآثار الاختناق، فعلا تبدو عليه آثار الاختناق الحقيقي، ويقول: أعوذ بالله، كابوس، كدت أن أموت، وكادت أنفاسي أن تخرج لولا أنك إيقظتني من الفراش، كدت أن أموت. الله أكبر. خلي بال حضرتك، الرجلان في فراش واحد وفي وقت واحد وفي مكان واحد، أحدهما في نعيم من أنصع أعظم صور النعيم، والآخر في صورة أخرى من صور العذاب ومن صور الشقاء والجحيم، وهما في مكان واحد، ولم يشعر واحد منهما بالآخر، ولم يرى واحد منهما لا صورة الشقاء الذي كان فيه صاحبه، ولم يرى الآخر صورة النعيم الذي كان فيه أخوه. هذا يحدث في دنيانا، وما يحدث في البرزخ أعظم وأعجب وأعجب بكثير. الأصل الرابع: لا ينبغي لك أخي الحبيب وإخواني جميعا أن نقدم العقل على صريح وصحيح النقل. أنا لا أقلل من قدر العقل أبدا، بل أنا أجل العقل. ونور الوحي القرآني والنبوي لا يطمس نور العقل أبدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه، بشرط أن يعرف العقل حده، وألا يتجاوز العقل قدره، وأن يذعن العقل مع الكون كله لله رب العالمين، وأن يبدع العقل في مجاله الذي أمر أن يبدع فيه. أفلا يعقلون أفلا يتدبرون، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق إلى آخر الآيات. أما مع الدليل القرآني والنبوي فلا يجوز أبدا أن نقدم العقل على صريح أو صحيح النقل، إذ لو كان الدين بالعقل أو بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه، كما قال إمام المتقين علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي أو بالعقل، بالرأي بالعقل، لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. أنت حضرتك بتمشي على الأرض بباطن الخف، بتمشي على الأرض بباطن الخف. طب إذا كان القضية أن أنا بمسح عشان أطهر، يبقى الأولى أن أطهر الموطن الذي أطأ به على الأرض هو باطن الخف، لكنني حين أمسح على الخف أمسح على أعلاه. يبقى القضية قضية دين، قضية إذعان واستسلام وانقياد لحكم الله ولحكم رسوله، ليس لا أعمل العقل ولا أقدم العقل على صريح وصحيح النقل. هذا رائع. تدبر معي كلمات نفيسة جدا لابن القيم رحمه الله، إذ يقول: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، يعني لا يستطيع العقل أن يؤصل أو أن يفصل إلا بالعودة إلى نور الوحي الرباني والنبوي. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا، لن تلقى لذاك دليلا. كلام جميل. الأصل الخامس، ارجع معي إلى هذا الأصل الخطير في المسألة، ألا وهو حديث النبي الجليل صلى الله عليه وآله وسلم، وأقول بنص القرآن: حتى ولو لم يثبت في القرآن عذاب القبر بآية سورة غافر التي ذكرتها آنفا، لو لم يثبت في القرآن عذاب القبر ولم تثبت هذه القضية إلا في سنة النبي، لوجب على الأمة أن تعتقدها وأن تؤمن بها حتى ولو لم يثبت في السنة كلها إلا حديث واحد، بشرط أن يكون الحديث صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعبارة أخرى، إن لم يثبت في القرآن عذاب القبر ولم يثبت إلا في السنة بحديث واحد، لوجب على الأمة أن تؤمن بعذاب القبر أو بنعيمه لثبوت ذلك عن رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، وأنا مأمور بهذا المعتقد بنص القرآن. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، إلى آخر الآيات التي أمرنا فيها ربنا باتباع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وتصديق خبره. أما القضية المهمة في السنة في هذه المسألة، فلقد ثبت عذاب القبر في كثير من الأحاديث، وأخونا الحبيب لا ينكر هذا، لا ينكر أن السنة الصحيحة فيها أحاديث كثيرة كثيرة، أنا أعي ما أقول كثيرة، تثبت عذاب القبر، بل لقد شرح حديث البراء بن عازب، ولا يتسع الوقت لذكر لأنه حديث طويل في قرابة الصفحتين كاملتين، حديث البراء بن عازب رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره، وحديثه حديث صحيح، وقد أطال النفس جدا شيخنا ابن القيم في تصحيحه والرد على من أعلى إسناده. فالحديث حديث صحيح، بدايته: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، ولما يلحد جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفير القبر وبيده عود ينكت به في الأرض، ثم التفت إلى أصحابه وقال: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا، ثم قال: إذا كان المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال من، إلى آخر الحديث، هو حديث طويل وقد ذكرته بالتفصيل في سلسلة أحداث النهاية بفضل الله تبارك وتعالى. لكن ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال حين مر على قبرين، قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله أو لا يستنزه من بوله أو لا يستتر من بوله، كلها ألفاظ ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. ومر يوما بدابته فكادت دابته أن تلقيه على الأرض عليه الصلاة والسلام بعدما مر على ستة أقبر أو أكثر، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من يعرف أصحاب هذه القبور، فقالوا: إنهم ماتوا في الشرك يا رسول الله، أو في الإشراك يا رسول الله، يعني في فترة الشرك قبل الإسلام. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصحاب هذه القبور لتعذب، لتعذب، ولولا أن الله تبارك وتعالى أخفى عنا سماع أصواتهم ومعذبون لصعق الإنس لصعق الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأحاديث في هذا الباب كما ذكرت كثيرة، لكن الإشكال عند أخينا الحبيب السائل في كيف لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية إلا بعد أن استعاذت الجارية اليهودية من عذاب القبر أمام عائشة، ثم سألت عائشة رسول الله عن ذلك. وأنا أقول لك أخي الحبيب بأن هذه الكلمات التي تفضلت أنت بذكرها في سؤالك لمن أعظم الأدلة على أن ما ينطق به المصطفى إنما هو بوحي من عند الله، لا يتكلم إلا في الوقت الذي يشاء الله وبالقدر الذي يشاء الله تبارك وتعالى. اعلم أخي الحبيب بأن النبي عليه الصلاة والسلام بنص القرآن لا يعلم شيئا البتة، شوف أنا أعي ما أقول، لا يعلم نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا البتة، شيئا أبدا، عن حقائق الإيمان وعن حقائق هذا الدين إلا بوحي له من رب العالمين. اسمع لربك تبارك وتعالى، قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان إلا بعد أن أوحى الله إليك وعلمك الكتاب وعلمك الإيمان. والأدلة عندنا في ذلك الباب كثيرة، كم من مرة سئل المصطفى وقال لا أدري، وانتظر الجواب في أقل من هذه المسألة حتى يأتيه الوحي من الله تبارك وتعالى. فهذا إن دل فإنما يدل على صدق المصطفى، وأنه لا يتأول ولا يتقول على الله ولا يزيد في الوحي كلمة من عند نفسه، بل ولا يفتتئ ولا يستهل هو بشيء من عند نفسه متعلقا بقضية هذا الدين إلا بوحي من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، إلى آخر الآيات. وأيضا في هذا الدليل الذي ذكرت وتفضلت دليل على أن هذه القضية إنما هي قضية قديمة يعرفها أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فهي قضية من قضايا الاعتقاد، بدليل أن جارية عادية من اليهود لأن عندهم علم الكتاب كانت تعرف قضية عذاب القبر، فهذا دليل آخر على أن قضية عذاب القبر ليست قضية جديدة جاء بها نبينا أو جاء بها إسلامنا، إنما هي قضية عقدية ثابتة عند اليهود وعند النصارى قبل ذلك، مدونة في كتبهم، دل ذلك قولة الجارية لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ثم دل ذلك أيضا على أن أم المؤمنين لا تعلم إلا إذا علمها رسول الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بأبي وأمي وروحي لا يعلم شيئا إلا إذا علمه له ربه ومولاه. وهذا من أعظم الأدلة على عظمة هذا الدين وعلى أنه وحي من رب العالمين. فكلام الله تبارك وتعالى وحي، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي بالقدر الذي أوحى الله به لنبينا وفي الوقت الذي شاء الله لنبينا أن ينطق به أو أن يتكلم به. أرجو أن يكون الجواب واضحا جليا بفضل الله جل وعلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم نعيم الدنيا ونعيم البرزخ ونعيم الآخرة، وأن يسترني وإياك وإخواني وأخواتي فوق الأرض وتحت الأرض، أي في حياة البرزخ ويوم العرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مضت الساعة سريعا جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير جدا إن شاء الله تعالى لأجيب على بقية الأسئلة والاستفسارات. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ساعة سنعود بإذن الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة وفي الآخرة مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك ومولاه. لا أنسى أن أتوجه بخالص الدعاء لإخواننا في الموصل، أسأل الله أن يحقن دماءهم، وأسأل الله أن يفرج كربهم وأن يكشف همهم وأن يزيل غمهم. اللهم فرج كرب إخواننا في العراق، وكرب إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي الصومال وفي السودان وفي كل مكان. اللهم فرج كربهم يا أرحم الراحمين. اللهم احملهم، اللهم أطعمهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم اكشف همهم وأزل غمهم وفرج كربهم واستر عيبهم. اللهم تولى أمرهم وفك أسرهم واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وأعمالهم يا رب العالمين. اللهم أقر عيوننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. طيب اسمحوا لي أن أستقبل مجموعة أخرى سريعا من الاتصالات. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خيرا يا رب، نفع بك وعليك ورفعك.
آمين وإياك.
وربنا يظلك بظل يوم لا ظل إلا ظل.
آمين يا رب. آمين.
آمين يا رب العالمين. دعوة من القلب والله يا شيخ محمد.
الله يسترك، أسأل الله أن يجمعنا وإياكم.
سؤالي، بدأ الله سبحانه وتعالى سورة الرحمن بالرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فكيف يعني علم القرآن قبل أن يخلق الإنسان؟
نعم،
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني،
نعم،
في سورة النور بدأ الله سبحانه وتعالى سورة النور وقرر نفس الآيات في سورة المعارج في النصف الثاني منها، ف يعني هذا التكرار ما المقصود به يعني؟
اللي هو إيه حضرتك؟
سورة المعارج.
المعارج؟ أيوة.
في سورة المؤمنون، البداية سورة المؤمنون نفس الآيات مكررة في سورة المعارج.
نعم. طيب حاضر.
السؤال الثالث بعد إذن حضرتك، إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مات ولديه قبل الإسلام، فيوم الحساب أين هم يعني؟
طيب حاضر.
جزاك الله خير شيخ محمد، نفع بك يا رب.
وإياكم، الله يبارك فيكم. استقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
يا اهلا وسهلا.
بقول لحضرتك معلش، انا جيت لحضرتك الاربع اللي قبل اللي فات دوت صلاه الرحمه ما عرفتش اقابل حضرتك.
طب اتفضل ارفع الصوت قليلا لو سمحت.
لو سمحت يا شيخ، وقلت لحضرتك انا قلت لحضرتك كده يا بنتي هاجر.
نعم.
وحضرتك ما دعيتش وهي هاجر، زعلانه جدا.
أسأل الله أن يسترها وأن يبارك فيها.
هي عندها 8 سنين يا شيخ، دعينها ربنا يجعلها من حملة القرآن.
أسأل الله أن يجعلها من الصالحات القرآنيات الربانيات.
وأنا زعلانة منك قوي يا شيخ محمد بصراحة.
معلش سامحينا.
لأنه والله العظيم صعبان عليا إن أنا بتصل بحضرتك كتير وعندي مشاكل ومش عارفة أوصل لحضرتك خالص.
ربنا يبارك فيك.
يعني حضرتك من عين شمس على هناك على قناة الرحمة وما عرفتش أقابل حضرتك.
طب كنت سألت أسئلتك بدل ما يعني.
ما عرفتش أقابل حد، قابلت الشيخ خالد وما عرفتش أسأل أي حد.
طب اتفضلي يا اختي اتفضلي.
طب بقول لحضرتك يا شيخ معلش انا اسفه على الازعاج، انا جوزي شغال في فندق، شغال في قسم اسمه قسم اللوندري.
نعم.
جوزي شغال في فندق في قسم اسمه قسم اللوندري، لانه شغال يعني بيطلع للموظف اللي هم نزلاء في الفندق وبياخد منهم الهدوم بتاعتهم وبيعمل شيكات.
وبيعمل ايه؟
شيكات.
ارفع الصوت قليلا واخواننا هنا ارفعوا الصوت.
بيعمل شيكات.
شيكات؟
ايوه. بيكتبون شيكات يعني.
ايوه.
فانا كل ما ارجع ربنا بحس ان الدعوه مش مستجابه، فبيقول لي ممكن يكون
الفندق ده فيه خمر يا اختي.
بكل ما ادعي ربنا دعوه
الفندق فيه خمر
مستجابه.
الفندق
يعني انا مش عارفه هو دلوقتي عشان فلوسه حرام وشغال في فندق كده حرام.
الفندق فيه خمر.
هو طبعا فيه قسم في الفندق فيه خمر بس مو بعيد خالص عن الخمور.
طيب حاضر، هاي ايه السؤال الثاني؟
دلوقتي يا شيخ انا نفسي ومن عيني اعلم بنتي عقيده صحيحه.
طيب.
وفيها مدرسه ازهريه والمدرسه ديت فيها اختلاط ومش عارفه اعمل حاجه معاها، واتجنن من نفسي اربيها تربيه كويسه كنت بتجنن.
طيب حاضر، السؤال الثالث.
اللهم صل على النبي. دلوقتي يا شيخ انا عندي مشكله كبيره في البيت هنا بيني وبين خلفتي واخويا كده يعني، وعاملين محاضر واواضي والكلام ده كله، وفيها قطع ارحام وانا مخنوقه ومتضايقه بس مش عارفه احل حاجه في المشكله دي. المشكله دي مش هينفع احكيها لحضرتك دلوقتي على على صلاة الرحمة كده على طول مثال فاحكيها كده.
حتى لو حكيتيها لابد من سماع الطرفين، بس انصحك نصيحة عامة ان شاء الله. ايه السؤال الرابع؟ ايه السؤال الرابع؟
بس يا شيخ كده.
طيب خلاص، طيب خلاص ان شاء الله ما تزعليش بقى، ان شاء الله حجاوبك باذن الله. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو،
اتفضل.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم اتفضل يا اخي.
سامعني يا شيخ محمد؟
اي نعم.
احبك في الله والله.
احبك الذي يحتني فيه، ربنا يبارك فيك.
واسعد الايام ايام حياتي اني اكلم حضرتك.
الله يرفع قدرك.
لي عند حضرتك سؤال كده.
نعم.
كنت في احد البلاد انا مسافر انا وزوجتي يعني.
نعم.
فكنت رميت يمين الطلاق على زوجتي.
نعم.
فكان لي نيتين كنت اتشكلت انا واهلها يعني. حضرتك انا قلت لها ايه يعني ما جيتيش يمين معايا يعني هتمشي معايا هتبقي طالق.
نعم.
فانا كنت خايف من كده يعني، كنت في نيتي انها تنزل معايا مصر. فحضرتك دلوقتي لما انا كنت خايف تنزل مع مصر انا بصراحه مش عارف اكلم حضرتك خالص.
الله يبارك فيك. طب وهي نزلت ولا ما نزلتش؟
فانا كان نيتي انها تنزل معايا مصر عشان خفت انها تعصى امري يعني. فكنت عايز حضرتك ترد عليها على السؤال.
انا بقول لحضرتك انت كنت تقصد الطلاق ان ما نزلتش؟
إيه ما كانتش نزلت معايا.
وهي نزلت معاك؟
بس بصراحه ليه انا ما شفتش والدي.
هي نزلت يا اخي.
ايوه انا مع حضرتك اهو، انا ما كنتش شفت والدي يعني.
ماشي ماشي. هي الاخت
هي مشيت معايا وانا رديتها.
طيب خلاص ماشي،
رجعتها.
طيب.
والدتي عايز اتكلم حضرتك بعدين.
طيب طيب حاضر اتفضل.
سلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
ايوه محمد ايوه يا عم محمد حسان.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
بقول لحضرتك.
نعم.
انا عندي سؤال الله يكرمك.
امين يا
وترد
رب.
علي الله يكرمك في هذا الليله.
حاضر.
انا ست كبيره طبعا وما بقدرش اروح انزل في الطوابين اجيب عيش.
ايوه
انت سامعني حضرتك.
اي نعم.
وطبعا بالطابونه اللي جنبينا بنشتري منها شوال دقيق يعني. طبعا قالوا عليا ده حرام الدقيق اللي انت بتشتريه.
نعم.
طبعا صعب عليا اما اروح اجيب الدقيق ابو الرغيفه بربع جنيه.
نعم.
لكن الدقيق ابو شيل الرغيفه ابو شيلين زحمه جدا وانا ست طبعا كبيره ومعانا اسره بس انا اللي بنزل يعني. الله يكرمك وصدق الله وكرمك وعزك ان شاء الله تفيدني يعني.
طب حضرتك
فاهم سؤالي حضرتك؟
مش بتشتري الدقيق ده اللي هو الدقيق المدعم.
المدعم بس تشتريه واخدت في البيت يعني.
ما هو مش من حق الراجل يبيعه، هو حرام عليه انه يبيعه.
والله انا بحب حبيت يعني استفسر من حضرتك.
لا
عشان انا العمليه مصعبه جدا ومش عارفه اجيب دقيق منين.
ربنا يوسع عليك بس ما تشتريش هذا الدقيق لان ده دقيق مدعم للغلابه والفقراء.
طب ما احنا من ضمن الغلابه والفقراء.
يبقى نشتريه من زي الغلابه والفقراء لكن هو بياخده مدعم ويبيعه بسعر تاني.
ايوه صح.
لا بلاش ده، ربنا ان شاء الله يغنيك من فضله وتبعد عن الشبهه دي.
طب بالله عليك تدعي لنا دعوه كده وانا وبتكلم كده صوتي ربنا يجعل لنا مخرجا.
امين.
عشان الواحد مش عارف يجيب دقيق منين ويخبز منين.
يا رب اسال
الله يكرمك دعوه صالحه كده.
اسال الله ان يوسع رزقك بالحلال الطيب وان يرزقنا اياكم من فضله. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. نعم.
عليكم السلام.
اتفضلي
يا
اختي.
لو سمحتي يا شيخ انا عايز اسال حضرتك سؤالين.
نعم.
اول سؤال، اولا انا رحت الدكتور وكده بس ايه مسيح يعني وكده بخصوص الخلفه يعني وكده بس ما فيش يعني اللي هو في التخصص بتاعه فصليت ركعتين استخاره في الموضوع دوت فربنا يسرهولي بس انا عايز يعني اعرف راي حضرتك وكده. والسؤال الثاني، لما بقى جنب او حائض يعني ينفع اذكر ربنا او اقرا قران وكده؟
طيب حاضر.
واخر حاجه يا شيخ بالله عليك تدعي لي ان ربنا يرزقني الذريه الصالحه يا شيخ. والله بالله عليك يا شيخ ارجوك.
اسال الله ان يرزقك الذريه الصالحه
وكل من يسمعك يا رب.
اللهم ارزقك الذريه الصالحه. اللهم ارزق امتك هذه الذريه الصالحه يا رب العالمين. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أي نعم.
الأخ أحمد من العراق.
يا أهلا وسهلا، مرحبا بأهل العراق.
أريد الله يخليك ويحفظك إن شاء الله.
آمين.
إحنا نتابع برامجكم بكثرة.
الله يبارك فيكم، أسأل الله أن يفرج كربكم وأن يزيل الغمة.
إن شاء الله يشيل الغمة على الأمة العربية كلها.
آمين يا رب. تفضل أخي الحبيب.
أريد أسألك أنا ما أقدر أصلي بالنسبة لصلاة جماعة يعني برا لأن المنطقة اللي إحنا بيها مسألة الطائفية ومطائفية.
نعم.
وأنا بيتي بأكثر شيء يعني بنات و.
نعم.
أقدر أصلي بهم جماعة. وعندي طفل باقي يعني عمره صغير ولد بس.
طيب حاضر. أجيبك إن شاء الله الآن. جزاك الله خيرا. طيب أستقبل اتصالا آخر وأعود إلى الإجابة إن شاء الله لأجيب على سؤال أخينا الفاضل من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. تفضل. طيب أجيب ريثم إن شاء الله يتأثر الاتصال. اسمحوا لي أن أجيب على سؤال أخينا الفاضل من العراق يسأل ويقول بأنه لا يستطيع أن يخرج لصلاة الجماعة بسبب الخوف ويتكلم عن فتنة الطائفية ويخشى على نفسه ويخشى على بناته. فأقول له إن كنت بالفعل تخاف على نفسك ولا تأمن فلا إثم عليك إن شاء الله تعالى إن صليت في بيتك جماعة بأهلك وأولادك حتى تزول فتنة الخوف هذه. أرجو أن يكون هذا الخوف حقيقيا لا ظنيا ولا وهميا، لأن الخوف إذا تحقق بالفعل ولم يأمن الإنسان على نفسه فله أن يصلي في بيته. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وما جعل عليكم في الدين من حرج. وجمهور أهل العلم على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، ومنهم من يقول بالوجوب على تفصيل في هذه المسألة، لكن على أي حال حتى من قال بالوجوب وحتى من قال بالوجوب أكرر، لو تبين أن مسلما بالفعل يخاف على نفسه من عدو إن خرج إلى الجماعة فلا حرج عليه إن تأخر وصلى في بيته، إذ أن الواجب يسقط بالعذر عنه. وأؤكد على أخينا الحبيب، وأنا أعلم الواقع هنالك جيدا بفضل الله تبارك وتعالى، إن كان الخوف حقيقيا ليس ظنيا ولا وهميا فلا إثم عليك إن تأخرت وصليت في بيتك بأهلك، لأنه لا شك ولا ريب أن الخوف متفاوت بالنسبة للعراق من مكان إلى آخر، فقد يأمن بعض الناس في مكان ولا يأمن بعض الناس في مكان آخر. فإن شعر بخوف حقيقي ليس وهميا ولا ظنيا فلا إثم عليه ولا حرج إن تأخر، والأدلة كثيرة كما ذكرت بعضها الآن. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج الكرب وأن يكشف الهم وأن يتقبل مني ومنك ومن إخواني صالح الأعمال. فإذا ما تبين لك بفضل الله تبارك وتعالى أو غلب على ظنك أن هذا الخوف قد زال، فعليك أن تحرص على صلاة الجماعة لوجوبها عند بعض أهل العلم ولأنها سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياك الجماعة حتى نلقاه، إنه ولي ذلك مولاه. أعود إلى أسئلة الليلة التي كانت قبل هذا الفاصل. أخونا الحبيب يسأل ويقول بأنه مؤذن في مسجد ويسأل عن الضابط في الجمع بين الصلوات. وأقول لك أخي الحبيب، لقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الصلوات في المطر الشديد وفي البرد الشديد، بل لقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره أنه جمع بغير عذر من خوف أو مطر أو نحو ذلك. فإن كنت في مكان فيه مطر شديد في يوم من الأيام فلا حرج عليك أن تؤذن أذان المغرب وأن يجتمع الناس، فإذا ما انتهوا من صلاة المغرب 3 ركعات أن تقيم الصلاة وأن يصلي الناس صلاة العشاء 4 ركعات في الخوف أو في البرد أو في المطر الشديد، في أي صلاة من الصلوات سواء كان الجمع في وقت الظهر أو سواء كان الجمع في وقت المغرب. أرجو أن يكون الجواب واضحا. وهذه سنة، وربما تكون من السنن التي ضيعها كثير من الناس وفرط فيها كثير من الناس بدعوى الحرص على الخير. ولا شك أن الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا حرج في الجمع بين الظهر والعصر في وقت شدة المطر أو شدة البرد، ولا حرج في الجمع بين صلاة المغرب والعشاء في وقت شدة المطر أو شدة البرد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا نبينا خير الجزاء، وصدق ربي إذ يقول بالمؤمنين رؤوف رحيم. الصدقة الجارية، ممكن أتصدق عن نفسي وعن زوجي في الحياة، أم أن الصدقة يعني مشروطة أن تكون بعد الممات؟ لا، بل الصدقة تجوز في حياتك أنت وأن تتصدق الآن، بل وهذه خير الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يسأل أصحابه أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر، فمالك الحقيقي هو ما تبذلينه وتقدمينه لنفسك في دنياك، ربما بعد الموت لا يجد الإنسان من يتصدق عنه، لا صدقة جارية ولا غير ذلك. فالصدقة الجارية هنا تصدق عن نفسك هنا، وتصدقي عن نفسك هنا صدقة الجارية. ومن أهل العلم من قال بأن الصدقة الجارية بعد الموت أيضا عمن يتصدق بها عليه مقبولة، وهذا من فضل الله وسعة رحمته، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. بعض أهل العلم قال صدقة جارية أي غرسها بيده لنفسه في حياته قبل موته. ومن أهل العلم من قال لا تضيق ما وسع الله، حتى لو مات وتصدق عنه أهله بصدقة جارية فنرجو الله سبحانه وتعالى ألا يحرمه أجرها، لكن الأصل أن تكون صدقته الجارية من صنع يده ومن فعل يده ومن غرس يده قبل أن يلقى الله تبارك وتعالى. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني صدقة جارية كان قد قدمها لنفسه في دنياه قبل أن يلقى ربه ومولاه، أو علم ينتفع به، ترك للناس علما كان عالما، أو ترك علما مسموعا أو مكتوبا أو مقروءا إلى غير ذلك، أو ولد صالح وهذا أيضا من كسبه ومن كسب يده، كل هذا من كسب يد المتوفى. ومن علمائنا من قال بأن الصدقة الجارية أيضا تصح بفضل الله تبارك وتعالى أن تجرى على الإنسان بعد موته. وأنا أدين لله تبارك وتعالى بالجواز من باب ألا نضيق ما وسع الله سبحانه وتعالى. فلو أن والدا توفي الآن وأراد ابنه أن يفعل له صدقة جارية، أن يجري له عين ماء مثلا، يجيب برادة مية ثلاجة مية ويضع هذه ليشرب الناس بنية أن يرحم الله عز وجل والده وألا يحرمه أجر هذه الصدقة، فأرجو الله عز وجل ألا يحرمه أجرها، ولا ينبغي أن نضيق ما وسع الله. وإلا فإن الأصل أن تكون الصدقة الجارية غرس يدك أنت قبل لقاء الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يختم لي ولكم جميعا بالإيمان. دفتر التوفير في البسطة. الأخت تسأل وتقول بأنها لا تستطيع إلغاء الدفاتر، وأنا لا أتصور هذا، يعني أنا لا أتصور، أنا أريد أن ألغي أي دفتر في أي بنك، أستطيع أن ألغيه في الوقت الذي ربما يحدده لي البنك، يعني إن كانت مرتبطة بمدة. المهم أن تعقد النية على التخلص من دفتر التوفير في البنك، لأن الزيادة على أصل المال أو على رأس المال إنما هي زيادة ربوية كما قال جماهير أهل العلم من علمائنا المعاصرين. فهذه الزيادة على دفتر التوفير في البسطة إنما هي زيادة ربوية، إنما هي زيادة ربوية، وعلى أختنا الفاضلة أن تتخلص من هذه الدفاتر المتبقية كما تخلصت من معظمها كما ذكرت في سؤالها. وإن تبقى جزء من هذه الفوائد فلا حرج عليها أن تساعد بهذه الزيادة أو بهذه الأموال من الفائدة، لا حرج أن تساعد من تريد، يعني هي تسأل عن مساعدة أخي زوجها، لا حرج أن تساعده في تجهيزه لحمامات شقته أو في أي عمل من الأعمال الدنية، لا حرج أن تساعده بهذه الأموال الزائدة أو بهذه الفوائد الربوية، لا حرج كما أفتى بذلك المجامع الفقهية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت تسأل وتقول بأنها متزوجة من 8 سنوات ولم تنجب من جهة زوجها، يعني الزوج لم يقدر له تبارك وتعالى لأسباب صحية ولا أسباب طبية، ثم تقول بأن أهلها يعني يعيرونها ويقولون لها يعني اطلبي منه الطلاق إلى غير ذلك، والأخت وفية وتقول بأنها لا تريد لأنه أمر الله، وهذا شيء جميل. ربما تتزوج هذه الأخت رجلا يكون متزوجا مثلا ورزق بالذرية من زوجته الأولى، ولا يقدر الله لها هي الذرية من هذا الرجل، فالأمر بيد الله سبحانه، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة ويجعل من يشاء عقيمة. فلا ينبغي أبدا أن نعترض أو نتسخط على قدر الله تبارك وتعالى، فكل شيء بقدر، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس كما قال عليه الصلاة والسلام، والأمور مقدرة كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فينبغي على إخواننا وأخواتنا أن يعلموا أن الذرية قدر من الله تبارك وتعالى، وهي هبة من الله، ونحن نتغافل عن المرتبة الرابعة من مراتب هذه الهبة، ألا وهي قول الله تبارك وتعالى ويجعل من يشاء عقيمة، فشاء ربي وقدر ذلك. فلا ينبغي أن نتسخط وأن نكون على يقين أن قدر الله تبارك وتعالى هو الخير لنا في ديننا ودنيانا وفي دنيانا وأخرانا، فعلينا أن نرضى وأن نصبر وأن نعلم علم اليقين أن كل شيء في الكون بتقدير رب العالمين تبارك وتعالى. وفي الوقت ذاته لا ينبغي أبدا لمن رزق بذرية أن يعير أو أن يسخر أو أن يهزأ ممن حرم من الذرية، لأن هذا الأمر ليس بيد أحد. ما لأبي حمزة ليأتينا غضبان ألا نلد البنين، تالله ما ذلك بأيدينا إنما نقبل ما أعطينا. فالأمر بيد الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. السخرية قد تسخر الجميلة من الدميمة، وقد تسخر القوية من الضعيفة، وقد تسخر الغنية من الفقيرة، وقد تسخر من رزقها الله الأولاد بمن حرمت من نعمة الأولاد. وهذه السخرية محرمة في كتاب الله جل وعلا وفي دين الله تبارك وتعالى، فليس من حق أهل هذه الأخت الفاضلة أن يعيروها، وليس من حق أهلها أيضا أن يطلبوا منها الطلاق بسبب هذا الأمر ما دام زوجها يتقي الله فيها ويعاملها معاملة كريمة طيبة. أما إن طلبت أي امرأة، أنا لا أقصد السائلة، إن طلبت أي امرأة الطلاق من زوجها بغير سبب وفي غير بأس فرائحة الجنة عليها حرام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالقضية ليست سهلة، يعني بعض الزوجات ربما تتلاعب بعواطف الزوج وبمشاعره، وربما تفكر في تغيير الزوج وكأنها تريد أن تغير فستانا من يعني ملابسها، وهذا أمر خطير بسبب هذا الطرح الإعلامي الغربي العفن الذي يصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا وديننا وأخلاقنا، حتى صارت المرأة تنظر إلى هذا الأمر نظرا سهلا. ولو قرأتم نسب الطلاق في بلاد المسلمين والله الذي لا إله غيره لانقلب إليكم البصر خاسئا وهو حسير. فلقد زادت نسبة الطلاق بصورة مروعة وبصورة مؤلمة، وبين كثير من الأزواج في سن مبكرة، ربما يتزوج الرجل ويطلق بغير سبب، وربما تطلب المرأة الطلاق من زوجها بغير سبب. أنا لا أحرم الطلاق، فهذا أمر شرعه ربنا تبارك وتعالى، هذا أمر شرعه ربنا تبارك وتعالى، بل لقد سمى الله في القرآن صورة كاملة بصورة الطلاق. فأنا لا أحرم ما أحل الله ولا أحل ما حرم الله تبارك وتعالى، وإنما الدين ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكنني أنكر على من تطلب الطلاق لغير سبب من الأسباب الشرعية، لغير سبب وجيه، وهذا ليس من الأسباب التي من أجله تطلب المرأة الطلاق من زوجها، لأن هذا الأمر بيد الله تبارك وتعالى، ما دام الزوج يعطي امرأته حقها في الفراش وحقوقها الشرعية الأخرى. وأما إن أعرض الزوج عن حق المرأة في الفراش، ولا أشعر بحرج وأنا أطرح ذلك، لأن الدين لا حرج فيه، ولا أقول لا حياء في الدين، فالدين كله حياء، بل هو دين الحياء، والحياء خير كله، وإنما أقول لا حرج في دين الله لقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا حرج على الأخت أو الزوجة أن تطلب الطلاق إن قصر زوجها معها في حقها في الفراش، حتى شعرت أنها بالفعل معرضة لفتنة. إن كان ذلك كذلك فلا حرج عليها ولا إثم، ويضبط المسألة في كل هذه الجزئيات تقوى رب الأرض والسماوات. وأسأل الله أن يجعلنا لكم من المتقين. أما سؤالها عن الصلة، فأنا أنصحها ألا يعني تقاطع أهلها، وأن تنصح هذا الأخ الكريم الذي سألت عنه أن يصل أهله وأن يصل أهلها كذلك، لأن القطيعة وبال وخسران في الدنيا والآخرة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ الله من خلق الخلق قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال لها ربنا جل وعلا: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: رضيت. قالت: بلى رضيت. قال: فذلك لك. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فأنا أجيب إجابة عامة لكل من ابتلي بالقطيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم من الصلة، وأن يجنبنا وإياكم شر القطيعة. وأختم بهذا الحديث الجميل الذي رواه مسلم وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فليصل رحمه. فصلة الرحم سبب من أسباب سعة الرزق، سبب من أسباب سعة الرزق، وصلة الرحم سبب من أسباب بركة العمر، سبب من أسباب بركة العمر. وفيه كلام طويل لأهل العلم في مسألة بركة العمر، هل يزيد العمر أو لا يزيد، يعني كلام طويل. وأنا لا أستبعد شيئا على الله تبارك وتعالى، لا أستبعد شيئا على قدرة الله عز وجل، وإن كان الراجح عندي أن الله عز وجل يبارك له في عمره بالأعمال الصالحات. فكم من عمر طالت آماده وقلت أمداده، وكم من عمر قلت آماده وعظمت أمداده. هذه البركة، أن يبارك الله في عمرك فيوفقك للصالحات وللطاعات، وتعمر هذه السنوات بالأعمال الصالحة. فقد يعيش الرجل 100 عام ورصيده عند الله تبارك وتعالى صفر، أو حتى مدين عليه من الحقوق ومن المظالم ما إن حملها يوم القيامة ألقي وطرح على وجهه في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. وقد يموت الرجل في 40 من عمره ورصيده عند الله تبارك وتعالى عامر وحافل بالطاعات والخيرات، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم، فالقضية ليست بأعداد السنوات، وإنما بما من الله به عليك من الطاعات والأعمال الصالحات. هذه بركة العمر، والتي هي نتيجة بفضل الله، والتي هي ثمرة حلوة جميلة لصلة الرحم. هذا جواب عام، لأن القطيعة قطيعة، ولأن القطيعة وبال، وأرى رائحتها العفنة تزكم الأنوف الآن في عصر الماديات وفي عصر الشهوات التي انشغل فيه كثير من الخلق عن هذه المعاني وعن هذه الأصول التي كانت سببا من أسباب تنزل الرحمات والبركات من رب الأرض والسماوات على أهل الإسلام في الأرض. أسأل الله ألا يحرمنا من بركاته ورحماته، وألا يحرمنا من الصلة، وأن يجنبنا وإياكم شر القطيعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال أختنا الفاضلة وأمنا الغالية التي سألت عن حكم العمل في الضرائب العامة في الحاسب الآلي. وأنا أقول الضرائب نوعان، الضرائب نوعان، ضرائب من حق ولي الأمر أو الحاكم أو من ينوب عنه أن يفرضها على المسلمين من أجل أن تنفق هذه الأموال التي تحصل في المصالح العامة، وهذا لا حرج فيه ولا شيء فيه، هذا لا حرج فيه ولا شيء فيه. لكن النوع الآخر الذي هو من جنس المكوس، من جنس المكوس، وهو ما يؤخذ من الناس بغير وجه حق، بغير وجه حق. يعني أنا اشتريت سلعة ودفعت قيمة هذه السلعة، دفعت قيمتها، لماذا تؤخذ مني ضريبة على هذه السلعة؟ أما الضرائب العامة، ضرائب عامة، أنا رجل فاتح مصنع أو فاتح مشروع أو إلى غير ذلك، فمن الواجب علي أن أساهم بشيء من المال في المصالح العامة، في بناء المستشفيات، في رصف الطرق، في بناء المدارس إلى غير ذلك. وإلا فقد لا تستطيع الحكومات في بلادنا أو في دول الدول الإسلامية أن تقوم بمثل هذه المصالح العامة وحدها إلا بعد فضل الله ثم بمساعدة إخواننا. لكن أرجو الله عز وجل لواضع هذه القوانين أن يكونوا رحماء، أن يكونوا رحماء، بمعنى ألا يفرضوا على الناس ظلما وعدوانا ما ليس لهم بحق، ما ليس لهم بحق، ما ليس لهم بحق. أكررها ثلاثا، لأن هذا من جنس المكوس. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة الغامدية التي زنت وأقيم عليها الحد، لما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يحول بين رسول الله وبين الصلاة عليها، وقال يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت، فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر أرأيت لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس، صاحب مكس لغفر له. انظر إلى هذا التشنيع والتبشيع لحكم هذه المكوس أو هذه الضرائب الزائدة، الزائدة التي تفرض على الناس بغير وجه حق. لو تابها صاحب مكس لغفر له، أرأيت أفضل من أن جابت بنفسها لله عز وجل. الشاهد أن الضرائب العامة التي تفرض على الناس، وأرجو الله عز وجل من إخواننا وأخواتنا في ممن يعملون في مثل هذه المصالح أن يكونوا رحماء بالخلق، وأن يعني أقولها لله، وأن يوظفوا روح القانون. يا أخي ده يعني وظف روح القانون، فرج الكرب عن المكروبين ويسر على جماهير المسلمين، ما بلاش التعقيد ده. وإن استطعت، إن استطعت أن تساعد أخا من إخوانك أو أن ترفع عنه شيئا من الجور أو أن شيئا من الظلم فافعل، وأنت مأجور، وأنت مأجور. واعلم بأن من وضع لك القانون هو لا يريد أن تتعامل مع الناس بهذا القانون، هذه المعاملة الحادة أو هذه المعاملة الجائرة الظالمة. وقبل كل شيء وبعد كل شيء اعلم بأنك ستدفن وحدك، وستبعث وحدك، وستسأل بين يدي الله تبارك وتعالى وحدك، ولن ينفعك أحد من الخلق على الإطلاق. فاتق الله عز وجل، اتق الله عز وجل، ووظف روح القانون، وارفع الظلم عن المظلومين، وساعد جماهير المسلمين. سيبك من التعقيدات دي، ووضح لي كذا، وهات لي الإمضة الفلانية والختم الفلاني، ويبقى الرجل انت عارف انه بيكسب قد كده وتحط عليه ضريبة قد كده، هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وهذا ظلم، هذا ظلم، ومن صور الظلم التي ربما التي ربما يتأخر النصر عن الأمة بسببها. والله العظيم أنا لا أهرف بما لا أعرف، وإنما أقول إن الله تعالى يقيم دولة الظلم وإن كانت كافرة، ولا يقيم، إن الله لا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة، ويقيم دولة العدل وإن كانت كافرة. إن الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. على أي حال أقول لأختنا ولأمنا الفاضلة لا حرج عليها إن شاء الله تعالى، لا حرج عليها في العمل في الحاسب الآلي في هذه المصلحة، وإن استطاعت أن تخدم أحدا في حدود قدراتها وإمكانيتها بأي صورة من صور الخدمة التي تعرفها، ربما لا أعرفها أنا، فجزاها الله خيرا وهي على أجر إن شاء الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعنكم الظلمة، وأن يرزقناكم الحلال الطيب، إنه لذلك والقادر عليه. الأخ الحبيب يسأل ويقول بالنسبة له بأنه يحب أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، لكنه يحب السيدة خديجة رضي الله عنها حبا يفوق حبه للسيدة عائشة، وأنا كذلك أحب السيدة خديجة حبا يفوق حبي للسيدة عائشة، بل هذا ما كان عليه رسول الله. والله ما فضل النبي زوجة من زوجاته ولا امرأة من نسائه رضوان الله عليهن على خديجة أبدا، ولا عائشة أبدا، بل ما غارت أم المؤمنين عائشة من زوجة من زوجات النبي رضوان الله عليهن جميعا مثل ما غارت من أم المؤمنين خديجة، فهي رمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء رضي الله عنها. هي حبيبة القلب وهي حبيبة الروح، وأسأل الله جل وعلا أن يجزيها عنا وعن نبينا خير ما جزى زوجا صالحة وفية أمينة كريمة معطاءة عن زوجها الصادق البار التقي النقي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فلا حرج عليه، بل معتقدك هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا فضل الله عليه، ونحن ندين لله بحب أم المؤمنين خديجة، ولا نقدم أما من أمهاتنا من زوجات حبيبنا ونبينا على خديجة رضي الله عنها. أبشر وخذ بعض الأدلة السريعة. ثبت في الصحيحين أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما، فرأى جبريل أم المؤمنين خديجة قد أتت، فقال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام من طعام أو شراب. سيدة خديجة جاء شيلة إناء فيه طعام للنبي عليه الصلاة والسلام، فجبريل نازل، يا الله يا الله يا الله، والله العظيم شيء يذهل العقل، نازل من السماء برسالة عجيبة من أعجب الرسائل ومن أرق الرسائل، سبحان الله العظيم، ولمهمة من المهمات التي لو تفكرت فيها والله لطاش عقله. يقول جبريل: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام من طعام أو شراب، فإذا هي أتت فأقرئها السلام من ربها عز وجل. يا الله يا الله، حضرتك فكرت في العبارة دي؟ فكرت في دي؟ سلام من الملك، من الملك الحق، من السلام لمين؟ لأمة من إماء الله، لامرأة من نساء المؤمنين، سبحان الله، أمة الله خديجة رضوان الله عليها، ينزل الملك الحق جبريل أمين وحي السماء بسلام من السلام جل وعلا لأم المؤمنين خديجة، فبيقول له: هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام من طعام أو شراب، فإذا هي أتت فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني، يعني من الملك جل جلاله ومن جبريل. يا سلام، بس كده؟ لا، خد كمان بشرة جاية سبحان الله من الله جل وعلا على لسان جبريل، وبشرها. جبريل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: وبشرها، أي بشر خديجة رضي الله عنها، وبشرها ببيت في الجنة من قصب. قصب هو في بيت قصب يا مولانا؟ انت فاكر القصب بتاعنا ده، وانت فاكر القصب اللي هو بتاعنا ده اللي انت عملت مص على الترعة هناك؟ لا اطلاقا. امال ايه القصب؟ القصب لؤلؤة مجوفة، يا الله، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، أي من لؤلؤة مجوفة، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الله الله. أقبلت خديجة رضي الله عنها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ربك يقرئك السلام وجبريل يقرئك السلام. فقالت خديجة الفقيهة الفقيهة العالمة، ما قالت شي وعلى الله السلام، لا 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 لا، واحد جاهل يقول كذا، لكن انظر إلى فقه خديجة، قالت الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. حبيبة القلب ورب الكعبة، حبيبة الروح ورب الكعبة. أنا يا سبحان الله، اللهم اجمعنا بها في جنات النعيم مع أمهات المؤمنين ومع سيد النبيين خديجة. أنت بتفتحني لي أنا، يعني لو ذكرت خديجة والله العظيم لا أريد أن أكف عن الحديث ولا أريد أن أكف عن الكلام. قال سيدنا رسول الله كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، وفي رواية وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يا الله، رضي الله عن خديجة ورضي الله عن عائشة ورضي الله عن أمهات المؤمنين، وجزاهن الله عنا وعن المسلمين والمسلمات خيرا، وأسأل الله أن يجمعنا بهن مع حبيبهن وحبيبنا المصطفى في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل تسمحوا لي أن أخذ من وقتكم الليلة ربع ساعة وأكتفي بهذا القدر؟ وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة في جنات النعيم، لأني مرتبط الآن بحلقة أخرى على شاشة قناة الحكمة، والحكمة والرحمة صنوان ولا فرق إن شاء الله تعالى، وكذلك الناس. وأسأل الله عز وجل أن يبارك هذه القنوات وأن يزكيها وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء وأن ينفع بها وأن لا يحرم القائمين عليها الأجر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فتاوى الدين.